إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فيا عباد الله، لقد أمر الله جل وعلا عباده بفعل الخيرات وبعمل الصالحات وبالتسابق في ميدان المبرات. قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وقد جعل الله جل وعلا الدنيا ميدانا للتسابق والترقي في مدارج الكمال، فقال جل وعلا: فاستبقوا الخيرات. وقال سبحانه: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وذكر جل وعلا عن عباده الأنبياء وعن رسله الأصفياء أنهم كانوا يسارعون في الخيرات. قال جل وعلا: ويسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. وإن مجال الخير يا عباد الله، وإن مجال الخير يتسع باتساع مجالاته مما شرع الله جل وعلا. فأعظم الخير الذي يهديه الإنسان للآخرين هي الدعوة ونشر العلم الشرعي وهداية الناس هداية دلالة وإرشاد. قال سبحانه وعز: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وصح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. نعم عباد الله، إن الدعوة إلى الله جل وعلا وإن نشر العلم وإن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أعظم الرتب وأسنى الأعمال، ذلك أنها وظيفة الأنبياء والمرسلين، ذلك أنها وظيفة الأنبياء والمرسلين. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن العلماء هم ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. ويكفي يا عباد الله أن الخير الذي يعمله هذا المهدي على يديك بإذن الله جل وعلا يكون في ميزان حسناتك من غير أن ينقص من أجور الجميع شيئا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من دل على هدى كان له من الأجر من مثل أجور من اتبعه لا ينقص من أجورهم شيئا. وإن أبواب الخير يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم تتسع كما ذكرت قبل قليل باتساع مجالاتها التي أذن الله جل وعلا بها. وإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين لنا أن المرء لا ينبغي له أن يحتقر من المعروف شيئا، فمن لم يملك شيئا من العطايا ولا من الأعمال فليتبسم في وجه أخيه فإنها صدقة. قال صلى الله عليه وآله وسلم: لا يحقرن أحدكم من المعروف شيئا ولو أن يلقى أخاه بوجه طلق. نعم، إنها من الحسنات، وإنها من الخيرات، وإنها من فعل الصالحات حينما يشرق وجهك حينما يشرق وجهك بابتسامة تدخل فيها الفرح والسرور على أخيك المسلم. عباد الله، إذا تأملنا في نصوص الوحيين الشريفين نجدهما جاءت لتجعل المسلم يحمل في قلبه سلاما عالميا، وليحمل في صدره عملا صالحا لا منتهى له. حينما بعث النبي صلى الله عليه وسلم أحيا تلك القلوب وأحيا تلك الأجساد التي طالما أخلدت إلى الأرض، فجعلها نابضة بالحياة، وجعلها فاعلة مؤثرة في دنيا الناس، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعذر أحدا من الناس في فعل الخير. قال صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. لم يعذر أحدا في فعل الخير أو في كف الشر ولو بأعمال قلبه، في إشارة إلى أن المسلم ينبغي أن يكون فاعلا مؤثرا في الناس، وأن لا يكون سلبيا في حياة الناس. ولأجل هذا جميع المسلمين مدعوون إلى أن يسلكوا هذه المسالك التي جاء بها نبينا صلى الله عليه وسلم من فعل الخيرات ومن عمل الصالحات. وإن أعظم العمل حينما يتعدى نفعه إلى مجموع الأمة، وحينما يمارس الإنسان ما هو واجب عليه تجاه إخوانه المسلمين من بذل السلام، ومن إطعام الطعام، ومن عيادة المريض، ومن اتباع الجنائز، ومن غيرها من الأعمال الصالحة. بل إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جعل عرق الإحساس نابضا في صدر المسلم تجاه أخيه المسلم حينما لا ينام إلا وهو قلق على أخيه المسلم الذي لا يجد العظام ولا كسرة الطعام، ويبيت طاويا ويبيت خائفا. فيدعو النبي صلى الله عليه وسلم المسلم إلى أن يشارك بوجدانه وبشعوره وبإحساسه إخوانه المسلمين إن لم تكن يده تستطيع الوصول إليهم. نعم عباد الله، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم وثق الصلة بين الجيران حينما قال لأبي ذر: يا أبا ذر، إذا طبخت فأكثر مرقتك وتعاهد جيرانك، في إشارة إلى أن العلاقة بين الجيران ينبغي أن تقوم على أساس من المحبة وعلى أساس من التواصل والتحابب، لا كما هو الحال في زماننا عافانا الله وإياكم وجميع المسلمين والمسلمات، حال يقطع نياط القلوب، حال يبعث الحزن والأسى والأسف في النفوس من جيران ينتفضون لأدنى مشكلة بين أطفالهم أو بين نسائهم، فيقطعون الحبال ويحدثون المشاكل ويقيمون الدنيا ولا يقعدونها. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لا يزال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. نعم عباد الله، إن قضية فعل الخيرات مجالها واسع وعريض، وليس هناك حد لها، فإن نصوص الكتاب والسنة تدعو المسلم إلى أن يحمل لواء الخير للناس أجمعين، وأن يكون وأن يكون شاعرا أو أن يكون متلمسا لقضايا المسلمين سواء في الداخل أو الخارج، وأن يبذل المعروف وإن لم يستطع فلا أقل من أن يكف شره عن الناس. فقد جاء من حديث جندب ابن جنادة رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، أرأيت إن ضعفت عن العمل، يعني لا أستطيع أن أعمل عملا يصل نفعه إلى الآخرين؟ فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كف شرك عن الناس، كف شرك عن الناس فإنها صدقة منك لنفسك. إن قول النبي صلى الله عليه وسلم كف شرك عن الناس لفظة وجملة تحتاج الوقوف طويلا، ذلك أن كثيرا من الناس حرفتهم ومهنتهم أذية الناس بالأقوال والأفعال والتصرفات حتى في النظرات الجارحة، ذلك أن من الناس من يتميز غيظا حينما يرى أهل الإحسان والمعروف يقومون بالأعمال الصالحة وبالأعمال الطيبة، فيقع هؤلاء في جنس من حكى الله جل وعلا عنهم في القرآن: الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم. إن من الناس من قضيته الهمز واللمز، فإذا رأى إنسانا محسنا متصدقا شن الغارات عليه وحاول جاهدا إسقاطه من أعين الناس، وزعم أن هذا البذل والإحسان إنما هو رياء وسمعة، وكأنه زاحم الله جل وعلا في غيبه. فالله جل وعلا له الغيب، وله جل وعلا علم السرائر والخفيات وما تكنه الضمائر، فهنا تدخل هذا الرجل القاطع للسبيل ليزاحم الله جل وعلا فيما خص به نفسه، فيلمز أهل الإحسان والخير والبذل. والله جل وعلا يقول: قد يعلم الله المعوقين منكم. نعم، هناك أناس يقفون في طريق أهل الصلاح والخير فيحاولون صدهم عن البذل وعن الإحسان. كف شرك عن الناس قاعدة ينبغي أن تكتب عنوانا عريضا، وأن يجعله المسلم نصب عينيه في كل مراحل حياته وفي جميع تصرفاته، وأن ينأى بنفسه عن أن يشابه المنافقين عافانا الله وإياكم. إن من الخير أن تكف شرك عن الناس يا عبد الله. إن من الناس من قعد بهم الكسل، ومن قعد بهم البخل والشح، ومن قعد بهم قلة التقوى وضعف الإيمان عن فعل الخيرات، لكنهم نشطاء في الصد عن سبيل الله، نسأل الله العافية والسلامة. عباد الله، إن قضية فعل الخير قضية من أهم القضايا التي جاء بها نبينا صلى الله عليه وسلم، ولأجل هذا ينبغي أن يتنبه المسلم إلى أخذ الدين كله عقيدة وعبادة وأخلاقا وسلوكا. ولذلك يقول أبو العباس تقي الدين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، وهو يتحدث عن عقيدة أهل الإسلام كيف أنهم في الاعتقاد سليمون طاهرون، ويأتي إلى العبادة وذلك باتباعهم للنبي صلى الله عليه وسلم، ويذكر من صفاتهم أنهم أهل إحسان وفعل خير وفعل صدقات، في إشارة إلى أن هذا الدين ينبغي أن لا يجزأ وأن لا يختزل في قضية من القضايا أو في جهة من الجهات، وإنما يأخذه الإنسان كله. قال جل وعلا: يا يحيى خذ الكتاب بقوة. وفقنا الله وإياكم لفعل الخيرات واجتناب المنكرات، ووفقنا الله وإياكم لحب المساكين، إن ربي سميع مجيب. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، ويا فوز المستغفرين أستغفر الله.
الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه، وسلم تسليمًا مزيدًا. أما بعد، فيا أيها المسلمون، إذا تأملنا في فعل الخيرات وفي عمل الصالحات نجد لها آثارًا عظيمةً في عالم الغيب وفي عالم الشهادة، ذلك أن الله جل وعلا وعد على فعل الخيرات وعدًا عظيمًا، فمن يعمل مثقال ذرة خيرًا يره. وهذه الخيرية إما أن تكون في الدنيا وإما أن تكون في الآخرة، والمتوجه أنها في خيري الدنيا والآخرة، ذلك أن الله جل وعلا خزائنه ملأ. لو أنفق سبحانه منذ أن خلق السماوات والأرض إلى أن يرثهما ما نقص ذلك من ملك الله شيء، إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. إن فعل الخيرات علامة على صحة الإيمان وعلى صدق اليقين، فإذا رأيت الرجل ينزع إلى فعل الخيرات وإلى عمل الصالحات فهذا مظهر من مظاهر الإيمان المسكون في قلبه. نعم عباد الله، إن شعار الأنبياء والمرسلين هو فعل الخيرات، وقد سار على ذلك أصحابهم ومن سلك دربهم، فكونوا منهم يا عباد الله. واعلموا أن فعل الخير من أفضل الأعمال وأجلها، ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سئل عن أفضل العمل قال: سرور تدخله على مسلم، سرور تدخله على مسلم. وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على إدخال السرور على المسلمين، وهذا يأتي في نواحي شتى، من ذلك إنظار المعسر، يقول جل وعلا: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. إن من الجميل حقا والرائع صدقا حينما تعفو أيها المسلم أو تؤجل ذلك المعسر الذي وقع في دين عظيم أحاط به من كل صوب، فتأتي وهو خائف من محاسبتك له أو من رفع أمره إلى الشرطة والقضاء، فتأتيه فتمهله سنين أو أشهر، هذا لا شك أنه من أعظم الفرج. والنبي عليه الصلاة والسلام حث أيضا على إطعام الخبز وعلى إلقاء السلام وعلى جملة من الأعمال التي فيها إدخال سرور على المسلمين. وأيضا من آثار أعمال الخير أيها المؤمنون أنها تشيع المحبة وتنشر المودة وتضرب للأمن وللاستقرار في دنيا الناس مجالات شتى، ذلك أن الناس إذا شاع بينهم التوادد والتحابب وفعل الخيرات لا شك ولا ريب أن النتيجة ستكون مجتمعا لا أقول مثاليا ولكنه مرضيا بإذن الله جل وعلا. نعم عباد الله، إن فعل الخير حينما يكون قلق المسلم الساهر وشغله الشاغل لا شك أننا سنعيش حياة طيبة بإذن الله رب العالمين. والأمر الآخر أيها المؤمنون، حينما توفق أيها المؤمن إلى فعل الخيرات فاعلم بأن الله جل وعلا يحبك، ذلك أن الله جل وعلا إذا أحب عبدا هداه ويسر له الأمور. ولذلك جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن من الناس ناسا مغاليق للشر مفاتيح للخير، وإن من الناس ناسا مغاليق للخير مفاتيح للشر، فطوبى لمن جعل الله الخير على يديه وويل لمن جعل الله الشر على يديه، نعوذ بالله من ذلك. نعم، إن من الناس مفاتيح للخير، إذا جئته في قضية من القضايا أو في شفاعة من الشفاعات وجدت صدرا رحبا
ونفسا لينة طيبة يسعى معك، وإن لم يستطع ردك بخير كلام وبأطيب عبارة.
وقولوا للناس حسنا،
إن من الناس من هو مفاتيح للخير، ما من باب مغلق إلا فتحه الله على يديه.
وإن من الناس ناسا لو نزلت لعنة من السماء لم تقع إلا عليه، ولو انفلتت كلمة سوء لم تصر إلا إليه. مغاليق للخير، مفاتيح للشر. إذا رأى دروب الخير اغتاظ وحزن وضاق صدره، وإذا رأى دروب الشر انفرج لها واتسع صدره، نعوذ بالله من ذلك. وهذا جنس خبيث جار على سنن المنافقين، نعوذ بالله من ذلك. فكونوا يا عباد الله مفاتيح للخير، والحذر الحذر أن تكونوا مفاتيح للشر. فالويل ثم الويل ثم الويل لمن كان مفتاحا للشر، ذكر ذلك نبينا صلى الله عليه وسلم. وإن من آثار فعل الخير محبة الناس. قولوا لي بربكم أيها الشيب وأيها الشباب، هل رأيتم رجلا من أهل الخير والصلاح، ومن أهل البذل والإنفاق، ومن أهل البحث والتلمس عن كل ما يرضي الله جل وعلا، مبغضا عند الخلق، مكروها عند الناس؟ أبدا وربي، بل إن الله جل وعلا يلقي محبته في قلوب الناس طوعا أو كرها. ولذلك تجد هذا الجنس من الناس تطير القلوب فرحا حينما يذكر اسمه، وتلتذ الأسماع حينما يذكر فعله. فكونوا من هذا الجنس يا عباد الله، وإن الله جل وعلا يوفق العبد الصالح لهذا الفعل، فيقوم أولئك الخلق بكثرة الدعاء له آناء الليل وأطراف النهار. فلم أرك المعروف، أما مذاقه فحلو وأما وجهه فجميل. وإن من الآثار أيها المؤمنون أن الله جل وعلا كما أن العبد يفرج عن الآخرين، يفرج الله عنه في الدنيا والآخرة. ولذلك جاء في الحديث الشريف عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيك. أحاديث تمر علينا وللأسف مر السحاب، أحاديث تمر علينا ولا تحدث في نفوسنا شيء، ربما قرأها إمام المسجد بعد الصلاة، وربما قرأناها في رياض الصالحين الذي لا يخلو منه بيت، ومع ذلك لا تحدث في نفوسنا شيء كما كان يحدث في نفوس أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أما سمعتم قصة أبا طلحة الذي سمع الله جل وعلا يقول: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد حركته هذه الآية وجعلته ينتفض على نفسه وينتفض على شيطانه، فيأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: يا رسول الله، يقول الله جل وعلا: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وإن الناس يعلمون أن أحب مالي إلي بيرحا، وإني جعلتها في سبيل الله رب العالمين. نحن في زمن في واقع الأمر لا نريد مثل هذا الإنفاق، بقدر ما نريد كف الشر عن أهل الإنفاق. صلوا وسلموا على النبي المصطفى والرسول المجتبى، إذ أمركم الله جل وعلا بالصلاة والسلام عليه فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقد صح عن نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بعشرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم احمي حوزة الدين، اللهم احمي حوزة الدين، اللهم انصر عبادك الموحدين، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم أصلح أئمتنا ولاة أمورنا، اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا أرحم الراحمين. اللهم يسرنا اليسرى وجنبنا العسرى واغفر لنا في الآخرة والأولى. اللهم اجعل التقوى لنا أربح بضاعة، اللهم ثبت أقدامنا يوم تقوم الساعة، اللهم لا تجعلنا من أهل التفريط والإضاعة، اللهم وفقنا لفعل الخيرات واجتناب المنكرات، ووفقنا اللهم لحب المساكين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من عبادك الراشدين. اللهم اغفر لجميع المسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الله.